أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير.
أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإنه مما يسر أخوانكم في مركز التسجيلات الصوتية والمرئية في جمعية إحياء التراث الإسلامي أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان استسلام لا سلام لفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، الخصومة بين أمة الإسلام واليهود ليست خصومة بسبب الدنيا، وإنما خصومة بسبب الدين. فإن الله تبارك وتعالى فرض على عباده وأوليائه أن يؤمنوا به سبحانه وتعالى، وأن يحبوا ما أحب، وأن يبغضوا ما أبغض سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى يحب المؤمنين ويأمرهم أن يكونوا أمة واحدة، كما قال تبارك وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إنها أمة الإيمان جميعا منذ آدم وإلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فالرسل جميعا هم دعاة إلى أمر واحد، وهو عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. والذين اتبعوا الرسل بإيمان وصدق وإحسان هم إخوة في الدين، إخوة في الإيمان. والذين عادوا الرسل أيا كانوا وفي أي وقت كانوا هم أعداء الله تبارك وتعالى. وقد أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن تكون الرابطة والموالاة بينهم بسبب الدين، هذا هو الذي يحدد الموالاة، كما قال تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقد فرض الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من آمنوا معه أن يكونوا أمة، وأن تكون الموالاة بينهم، وأن يعادوا في الدين إخوانهم وأزواجهم وعشيرتهم إن استحبوا الكفر على الإيمان. فالرابطة بين المسلم والمسلم إنما هي الإيمان. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه آيات مفاصلة، فاصل الله تبارك وتعالى بها أهل الإيمان بأنهم عليهم أن يفارقوا إخوانهم وآباءهم إن استحبوا الكفر على الإيمان. وهكذا كان، فمنذ دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام في مكة في نفر قليل من الذين آمنوا معه انفصلوا عن الكفار إخوانا كانوا أو آباء، وأبغضوهم في الدين، ثم بعد ذلك حاربوهم وواجهوهم، ووقف أهل الإسلام في صف وأهل الكفر في صف واحد، كما قال تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أولئك كتب في قلوبهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. كان المؤمنون مع النبي صلى الله عليه وسلم حزب الله، جماعته، أمة الله تبارك وتعالى، عادوا في الدين إخوانهم من النسب وإخوانهم في القوم في العرب، وعادوا في الدين كذلك كل من انتحل دينا غير الإسلام، سواء كان دين العرب وقد كان الشرك، أو كان دين اليهود، أو كان دين النصارى، عادوهم. دعا الله تبارك وتعالى اليهود والنصارى أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى، واليهود بالذات، وقد كان خطاب الله تبارك وتعالى لهم خطابا طويلا في كتابه. من هذا قول الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان، دعا بني إسرائيل، دعا اليهود، وقد كانت لهم طوائف وقبائل في المدينة، ولكن لم يؤمن بهم إلا القليل، فلم يؤمن بالنبي من اليهود طيلة حياة النبي إلا أقل من 10 أشخاص فقط هم الذين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بقية اليهود فإنهم أعلنوا الحرب عليه والعداوة عليه، عداوة في الدين وكذلك لحرصهم على الدنيا، وذلك أن اليهود بعد انسلاخهم من دين الله تبارك وتعالى أصبحت الدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم، كما قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. فهؤلاء الذين أصبحوا أحرص الناس على حياة عادوا في هذا الأمر كل الأمم وكل الشعوب، ولذلك اليهود يعادون كل الأمم وكل الشعوب لأجل السيطرة عليهم. هم قلة يظنون أنفسهم شعب الله المختار الذي اختاره الله للدين وللعبادة، وأن الدين خاص بهم، وأنه لا يجوز أن يتعلم هذا الدين غيرهم، وأن الله اختصهم ببركته وبعنايته، وبأنهم يجب أن يسخروا جميع الشعوب بالأرض لهم، بل إنهم يغالون كما هي عادتهم، فيعتقدون بأن الله لم يخلق البشر على هيئتهم إلا ليسهل لهم تسخيرهم، وإلا فهم في الأصل هم أدنى من الحيوان. هذه عقيدتهم، انطلاقهم للدنيا وقتالهم مع الناس للدنيا وليس للدين. أما أهل الإيمان فإن الله تبارك وتعالى أمرهم أن يقاتلوا وأن يعادوا وأن يوالوا في الدين. أعود فأقول: حارب النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لخيانتهم ولأنهم أعلنوا الحرب عليه، فقد تآمروا على قتله مرارا ونجحوا أخيرا، فقد سم النبي صلى الله عليه وسلم بيهودية ومات من أثر السم صلوات الله وسلامه عليه، وفعلوا هذا في جماعة بني النضير، ولكن الله تبارك وتعالى أعلمه وأنجاه. دخلوا معارك هزموا فيها، كلما المعارك التي دخلوها مع النبي هزموا فيها، ثم أضاع الله تبارك وتعالى بعد ذلك أمرهم وشتتهم، انتصر المسلمون في كل مكان في الأرض، وعلت راية الإسلام على كل راية، كما قال تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أظهر الله تبارك وتعالى دين الإسلام على كل دين بجهاد المسلمين، جاهد المسلمون في الله تبارك وتعالى لأجل الله ولأجل عقيدته، فلم يكن قتالهم اليهود فقط في الدين، ولكن قاتلوا جميع الأمم في الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وأما النصارى فقد كانوا عند نزول الوحي أكثر أمم الأرض وأقواهم، الروم، ومع ذلك أمر النبي المسلمين بقتالهم، كما قال جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فكان هذا هو السبب الذي من أجله أمر الله تبارك وتعالى المسلمين أن يقاتلوا اليهود والنصارى، وذلك أنهم لا يدينون دين الحق، وأنهم يقولون على الله قولا عظيما فينسبون له الولد. فأمر الله أهل التوحيد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه أن يجاهدوهم في الدين ولأجل الدين، وليس لأجل السيطرة عليهم أو الكسب أموالهم أو أخذ غنائمهم أو حيازة ممتلكاتهم، وإنما كان القصد هو هذا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. هذا هو الباعث، هذا هو الباعث على قتالهم. إذن باختصار، الخصومة بين أهل الإسلام وبين غيرهم من خصوم الدين إنما هو خصومة في الدين وليست خصومة في الدنيا. وبهذا استمر المسلمون عطيلة عصورهم عندما حملوا راية الجهاد، فإنهم حملوها لا لأجل أن يغنموا أموال الناس ولا أن يسبوا نساءهم ولا أن يأخذوا أرضهم ولا أن يغتنوا بذلك، وإنما كان قصدهم أن يحاربوا أعداء الله تبارك وتعالى، أعداء الله من الذين غضب عليهم ومن الذين ضلوا صراطه. ثم إنهم، أي إن المسلمين، يعني المبرر، ما المبرر الأخلاقي في أن يحمل المسلم سيفه وأن يقتل إنسانا آخر ويأخذ ماله، بل ويأخذ ما هو أكثر من ماله، أولاده وزوجته؟ ما المبرر الذي يبرر المسلمين هذا؟ لماذا يعني أعطاهم الله تبارك وتعالى هذا الحق؟ أعطاهم الله عز وجل هذا الحق لأنهم أهل دينه وأهل توحيده وأهل عبادته، فسلطهم الله تبارك وتعالى على أعدائه، على من ينكرون ألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى، ومن ينسبون له الولد ويشتمونه ويسبونه. فكانت القضية إنما هو تسليط من الله تبارك وتعالى لأوليائه على أعدائه، والله يسلط رسله على من يشاء. فالله يسلط رسله سبحانه وتعالى على من يشاء، يسلطهم بمعنى أنه يقويهم وينصرهم ويأمرهم بقتالهم سبحانه وتعالى، بل وينزل ملائكته لنصرهم ولتأييدهم، بل وليس الملائكة وحدهم، بجنود الله تبارك وتعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالقضية إنما هي قتال بين جند الله تبارك وتعالى وحزب الله وأنصار الله عز وجل، وكذلك أعداء الله سبحانه وتعالى. الأمر الآن اختلف، والقضية الآن أصبحت مختلفة تماما. أصبح يصور للمسلمين على أن العداء بين المسلمين وبين اليهود أو بين غيرهم من الأمم الكافرة إنما هو تنافس في الدنيا، وأنه رغبة في حيازتها. ولذلك صور المسلمين أن طريق الجهاد طريق فاشل، طريق الجهاد في سبيل الله طريق فاشل. بيقول الساسة: إننا قد حربنا اليهود 48 سنة ولم نجد من وراء هذه الحرب إلا الدمار، دمرت بلادنا وخربت أوطاننا، وتأخرنا كثيرا في رقب التمدن والحضارة، وسبقنا غيرنا، سبقنا اليهود الذين يعني قد ناصرهم يعني الدول العظمى، وأصبحت حالنا حال مزرية. وبذلك ينبغي أن نغير المعادلة، ونجنح إلى السلم. نجنح للسلم لماذا؟ من أجل الدنيا، لأن دنيانا خربت، وبالتالي لابد أن نسالم اليهود. ليس هذا فقط، بل إذا اجتمع كما يقولون عقل اليهود المدبر للدنيا والمؤسس لها والفنان فيها مع مال المسلمين الذي جاءهم هكذا اعتباطا، بل إن بعضهم من الكفار يروا أن المال الذي بأيدي المسلمين إنما جاءهم لا يستحقونه، وإنما هو خطأ من أخطاء الطبيعة كما يقولون، أن يدخر الله تبارك وتعالى هذا المخزون النفطي الهائل في أرض في بلاد المسلمين وهم لا يستحقون هذه الثروة العظيمة. وبالتالي هذه الثروة العظيمة التي أعطاها المسلمون وأخذوها المسلمون خطأ من أخطاء الطبيعة، يقولون تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا، ينبغي أن توضع بأيدي اليهود ليستثمروها، وليستفيد العرب والمسلمون الذين هم من أحط شعوب الأرض تدبيرا في هذه الدنيا، يستفيدوا من خبرة اليهود، وبذلك ينشأ مجتمع آخر، مجتمع للرفاهية ومجتمع للرقي والتقدم، ونعوض خسائر الحرب السابقة. هذه هو باختصار فلسفة أساسة وفلسفة من بيدهم الإعلام للأسف لتصوير الحرب بين المسلمين وبين اليهود، وهذا تنكيس وتخريب للقضية كلها بداية ونهاية، وعزل للقرآن وعزل للدين وسلخ لهذه الأمة عن كل تاريخها، تاريخ 1400 سنة، و1400 سنة من العز ومن الجهاد، كل هذا نسلخ منه، ثم يقال لنا إنكم شعوب جاهلة متأخرة لا تستطيعون تدبير الدنيا، قد منحكم الله تبارك وتعالى ثروة لا تستحقونها وجعلها في بلادكم، هذه الثروة التي دمرتموها ولم تحسنوا صناعتها ضعوها بيد اليهود، وعيشوا وإياهم أمة واحدة شرق أوسطية كما يقولون. طبعا غيروا الاسم، غيروا مسمى دولة الإسلام أو الدول الإسلامية أو الدول العربية، بل يقال دول شرق أوسطية، لأن كلمة الشرق الأوسط يدخل فيها اليهود كعضو وكعنصر من عناصر الشرق الأوسط، هذه تسمية يصبحون فيها جزء من هذا المسمى. أما إذا قلنا الدول العربية يصبحون جزء غريب، كيان غريب، لأن العرب ليسوا يهودا، لأن اليهود ليسوا عربا، ولأنهم كذلك ليسوا مسلمين، فاستنسخت واصطلح على هذا الاصطلاح الجديد الذي هو في الحقيقة سلخ حتى لهذه الأمة من الاسم، حتى الاسم كذلك يسلخ منها، فلا تسمى شعوب إسلامية ولا تسمى شعوب عربية، وإنما تسمى شعوب شرق أوسطية، ليكون اليهود جزء من هذا الكيان ومن هذا المضمون. أقول هذه هي خلاصة الفلسفة الجديدة التي يراد طرحها، بل التي طرحت بالفعل، وأقول لم تطرح فقط فكريا، بل كذلك طرحت واتخذت خطوات عملية كثيرة. فإنشاء بنك واحد يسيطر عليه اليهود بأموال المسلمين أو بأموال العرب الذين سموا شعوب شرق أوسطية، ليصبح بعد ذلك هذه المنطقة كيان واحد، اليهود يعملون فيه عقل، يعملون فيه عمل العقل المدبر، والشعوب الإسلامية تعمل عمل المستهلك أو عمل اليتيم صاحب المال الذي لا يستطيع تدبيره، واليهود هم ولي هذا اليتيم الذي يقوم عليه. ولا شك أن العرب والمسلمين سيكونون وهم أيتام بالفعل على مائدة لئام، مائدة اليهود، مائدة اللئام، الذين سيأخذون كل الفضل ويلقون لهم كل الفضلات. للأسف أن هذه الفلسفة الجديدة دمرت، لا أقول ستدمر، بل دمرت. أولا دمرت العقل الإسلامي، ودمرت العقل العربي، ودمرت بنية المسلمين. وإذا استمر الحال على هذا المنوال سنصبح لا شك عبيدا في بلادنا، عبيد في أرض الإسلام، عبيد بيد اليهود، يسخروننا ويسيروننا كما يشاءون. لكن طبعا هذه الكارثة أقول لا شك أنه لا خروج منها إلا بالله سبحانه وتعالى. الأمة عليها غضب الله تبارك وتعالى، هذه الأمة حل عليها غضب الله تبارك وتعالى كما حل على اليهود من قبل بكفرها بالدين وكفرها بالنعمة. النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على هذه الأمة نعمة القرآن ونعمة الهداية ونعمة هذا التشريع الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه. وللأسف أن المسلمين يقرؤونه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكثير منا يردد في صباحه ومسائه: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. هذه الأمة التي رضي الله عز وجل لها الإسلام دينا انسلخت منه، أو كادت، أو يراد لها أن تنسلخ من هذا الدين وتعيش مع اليهود، تعتقد أنهم أبناء العم للأسف كما يقولون. أبناء العم يا أبويا، هذا العم، هؤلاء أبناء العم قتلونا وسفكوا دماءنا، هذا أولا. خلي هذا، هؤلاء كفروا بالله تبارك وتعالى، الإله الذي نعبد ونقدس يسبونه ويشتمونه، والأنبياء الذين نحب قتلوهم، فهم قتلة الأنبياء، والكتاب الذي نؤمن به القرآن يسبونه ويشتمونه ويهينونه. ابن عمك إذا كان يكفر بكل مقدساتك، يكفر بالإيمان الذي تؤمن به، ويسب الإله الذي تعبد، ويقتلك ويسلب دمك زيادة على كل هذا، كيف يصبح ابن عم؟ بل إن الله تبارك وتعالى أمر المؤمن أن يتبرأ وأن يبرأ إلى الله تبارك وتعالى من أخيه ابن أمه وأبيه إذا استحب الكفر على الإيمان. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. إذا توليت أخاك الكافر فأنت ظالم، بل تخرج من الدين، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا التولي حتى في المناصب الدنيا، يعني في المنصب الدنيا ما يجوز. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. هذا وحال هؤلاء كان حال الذلة مع المؤمنين، يعني تنزلت هذه الآيات وهؤلاء الذين يتكلم الله تبارك وتعالى عنهم كانوا في حال ذل مع المسلمين، والله يقول للمسلمين لا تتخذوا منهم بطانة. البطانة بطانة الثوب اللي هي تحته، الثوب فيه شيء ظاهر وفيه شيء بطانة من داخل، البطانة اللي هم هؤلاء يعني الطبقة الثانية والثالثة من الموظفين والعمال. يا الله يقول لا تتخذوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون في خبالكم، ودوا ما عنتم، يعني أمنيتهم ما يعنتكم وما يتعبكم، قد بدت البغضاء من أفواههم، البغضاء لكم ظاهرة من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ثم الله أنكر على بعض المسلمين أنهم قد يوالون بعضهم يحبونهم، قال: ها أنتم أولئك تحبونهم من اليهود والنصارى ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، لأنهم كانوا في حال ذل، كان اليهود في هذا الوقت في حال ذل وضعف، فإذا لقوا المؤمنين قالوا نعم نحن معكم، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يعني إذا خلوا بأنفسكم كانوا يعضون أصابعهم غيظا من ارتفاع شأن المسلمين وقوتهم. إذا كان هذا وحال اليهود والنصارى على هذا النحو أن الله يأمرنا ألا نتخذهم بطانة، فكيف والحال تغير، أصبحوا هم القوة والأمر ما يقال الآن للمسلمين اتخذوهم بطانة، يعني خلوا مثلا اليهود هم الدرجة الثانية أو الثالثة من الموظفين، لا، خلوهم هم رؤساء البنك، هم رؤساء الأمة، هاتوا الأموال وضعوها لهم، هم بأيديهم، هم يكونون القادة، وأنتم الشعوب. يراد لهم أن يكونوا هم العقل، وإذا كان هو العقل هو المدبر وهو المفكر، وأنت صاحب المال حتكون أنت في الدرجة الدنيا. إلى هذا الحال وصل الحال بأمة الإسلام، نسيت. أقول هذه الأمة للأسف حل عليها غضب الله تبارك وتعالى بتركها هذا، بتركها دينها، وإلا هذا والله من أعظم الغضب، من أعظم الغضب أن يسلط الله تبارك وتعالى عليك عدو لا يرحمك ويذلك. وهذا الذي نحن فيه الآن هو العدو الذي لا يرحم والذي يذل، يقتل كل يوم، كل يوم اليهود يقتلون، ويقتلون من يشاء، ويقول لك يدنا طويلة، وين لنا عدو بنوصل إليه لو كان في أقصى الأرض من أمة الإسلام. والمسلمون يقتلون ولا يحيرون شيئا ولا يستطيعون أن يردوا عن أنفسهم شيئا. أليس هذا من الغضب؟ أليس هذا من الذل؟ ما في ذل بعدها. ما أظن أن المسلمين بر بهم من عهودهم ما يمر بالمسلمين الآن. لقد ابتلي المسلمون بالتتر، وابتلوا بالصليبيين، وابتلوا بغيرهم، حاربوهم، لكن والله ما كانوا في يوم من الأيام أذل مما هم عليه في هذا الوقت. وأقول هذا غضب من الله تبارك وتعالى، هذا الغضب لا يرفع إلا إذا رجع المسلمون لدينهم. إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. هذا الذل المسلط، هذا الذل المسلط على هذه الأمة لا يرفع إلا بعودة المسلمين إلى الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته. اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول هذا وأستغفر الله فاستغفره. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. كثيرا ما قلت على هذه الأعواد، إن هذه المرحلة مرحلة عابرة، وأنا أرجو أن يكون ذلك، وإنما قلت ما قلت لأني مؤمن بنصر الله تبارك وتعالى وتمكينه لهذه الأمة في نهاية المطاف. لا بد أن يكون هذا، فهذه أمة الله وهم حملة رسالته، ولا بد أن ينصرهم الله تبارك وتعالى ويؤيدهم في نهاية المطاف، كما جاءت بهذا بشارة الله تبارك وتعالى لرسوله وبشائر النبي الكثير التي بثها صلوات الله والسلام عليه. من هذا قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكذلك لأن هذه الأمة تعرضت لما تعرضت له من محن عظيمة، ثم أنقذها الله تبارك وتعالى وأعلى الله تبارك وتعالى شأنها بأسباب من عنده سبحانه وتعالى، وبأمور أيدها الله تبارك وتعالى بشعوب وأناس ما كان يظن بتاتا بأن مثلهم ينصر الأمة، السلاجقة أحيانا والأكراد أحيانا والمغول أحيانا، الأتراك كانوا مغول، نصرهم الله تبارك وتعالى بهم. وهذا مصداق لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فالله تبارك وتعالى هدد هذه الأمة أن من ارتد عن الدين فإن الله تبارك وتعالى يبدل هذه الأمة بخير منه، كما قال جل وعلا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن تتولوا يعني عن الجهاد في سبيل الله ونصرة الحق يستبدل قوما غيركم، يستبدل قوما لنصرة دينه غيركم. قد استبدل الله تبارك وتعالى غير العرب شعوب كثيرة قاموا بنصرة هذا الدين، وهذا واحد سيظل، ستظل آيات الله تبارك، ستظل آيات الله، آيات الله تبارك وتعالى قائمة في الأرض، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهذا دين الله تبارك وتعالى، والله مؤيد دينه وناصره. ولكن لعل هذه الكلمات إن أفادت بالنسبة لمن يستمع إليها فتفيد على الأقل ألا نغير المعتقد ولا نغير الدين. قد يقول قائل وماذا بأيدينا أن نفعل؟ الأمر خرج من أيدي شعوب المسلمين وأصبح في أيدي من يملكون القوة والشوكة منهم، ونقول على الأقل المسلم لا يغير دينه، لا يغير معتقده في أن يكره أعداء الله تبارك وتعالى. من دخل في قلبه حب اليهود بل حب أي عدو لله تبارك وتعالى فهو كافر بالله تبارك وتعالى. لا تغير دينك لهذا، وإن غير الناس وإن رأيت الناس يسيرون في درب الكفر فينبغي أن تلزم الإسلام ولو كنت وحدك، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الفتن الطويل، قال دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. يقول حذيفة في تتمة الحديث، حديث طويل منه، قال ثم هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، كلام النبي في آخر الزمان، قال دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. فقال يا رسول الله صفهم لنا، شنو الدعاة على أبواب جهنم؟ قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، من بني جلدتنا، جلودهم مثل العرب يعني، ويتكلمون بألسنتنا، فهؤلاء الدعاة. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك، يعني إذا أدركت هذا اليوم الأسود والحال المزرية للأمة، قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال ألزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقال له فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، افرض إن ما لهم جماعة ولا إمام، يقول النبي هب أن لا جماعة لهم ولا إمام. قال له اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فهذه وصية النبي في الفتنة السوداء التي لا يكون فيها إلا دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، والتي لا يكون للمسلمين إمام ظاهر ولا جماعة ظاهرة، فقط فرد مسلم في وسط هذا يعني البحر الكامل من السواد والظلمة. قال له اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل الشجرة، وتعض على أصله، العض معروف، وأصل الشجرة اللي هو جذعها، والمقصود التمسك بها، أن تتمسك بهذه الشجرة التي تحميك من هذا الحر اللافح حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فأقول كلماتي قد تفيد في المعتقد، على الأقل في المعتقد، لأن هذه وصية النبي صلوات الله وسلامه عليه، لا تتبع الناس، إذا كفر الناس جميعا لا مندوحة لك في أن تكفر معهم، بل أن تبقى على الحق حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يقيم لهذه الأمة علم الجهاد يعز به أهل طاعته ويذل به أهل معصيته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. تسأل إحدى الأخوات، تقول أنا امرأة متزوجة وأعمل وأريد أن أخرج مبلغا معينا من المال صدقة، وأريد إعطائه لوالدي مع أنه لي إخوة يعملون ومتزوجون، ولكن ظروف حياتهم تكاد أن تكفيهم، فهل تجوز الصدقة على الوالدين؟ لا يجوز أن يسمي الإنسان ما يعطيه لوالديه تبرعا منه إحسان أو فرضا عليه يسمي صدقة، لأن هذا من باب الفرض ومن باب رد الجميل ورد الإحسان، وإذا كان الإنسان يرد الإحسان فلا يسميه صدقة. يعني من صنع لك معروف مثلا ثم أنت رددت له شيء من هذا المعروف لا يسمى هذا صدقة، الوالدين هم أكبر يعني الناس معروفا على الأبناء بعد الله تبارك وتعالى، ولذلك يجب على الأبناء النفقة عليهما في حال العجز وجوب، يعني يؤخذ رغما عنه قضاء وكذلك ديانة، يعني ديانة وقضاء، يعني إذا رفع الأب أمره إلى الحاكم أن ابنه مثلا لا ينفق عليه النفقة الواجبة يلزمه، هذا في القضاء، وكذلك ديانة عند الله تبارك وتعالى. لو ما رفع أمره للقضاء وجاء هذا الابن لم يعطي أباه مثلا النفقة الواجبة أو أمه النفقة الواجبة، يكون مسؤول أمام الله تبارك وتعالى محاسب هذا من تقصير. فما يعطى للوالدين لا يسمى صدقة، وكذلك ما يعطى للأبناء لا يسمى صدقة. فالإنسان إذا أنفق على أبنائه لا يسمى صدقة، لأن هذه كذلك هذه نفقة واجبة، نفقة واجبة من الأب على أولاده، فمهما أنفق عليهم لا يسمي هذا صدقة. وكذلك من الإبن على أبيه هذه نفقة واجبة كذلك، لأنها نوع من رد الإحسان ورد الجميل. أما هل له أجر بهذا؟ الجواب نعم، له أجر بهذا إذا احتسب هذا، يعني إذا احتسب الإبن ما يعطيه لوالديه احتسب أجره عند الله عز وجل، بل هذا أجر مضاعف، أجر أنه يعني نوع من الإحسان والبر والصدقة، ثم أجر القرابة، آسف الصدقة أجر القرابة، إن هذا قريبه وهذه رحم، وأرحم الرحم الأم ثم الأب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فهؤلاء أحق الناس بحسن الصحبة، كما قال تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، فهي توصية الله تبارك وتعالى الوالدين. ثم قال حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، وفي الآية الأخرى قال حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. فالله أوصى بالوالدين، فمهما يعطي الإنسان من والديه لا يجوز تسمية صدقة ولا تسمى صدقة، لأنها إما أنها نفقة واجبة لعجزهما، أو إذا كان هم في حال غنى ولكن يعطيهم الإبن صلة منه وبرا بهما فله أجران، أجر هذه أن هذه صلة، وأجر أنهم يعني أنها رحم، صلة رحم. تسأل أيضا صاحبة الورقة تقول زوجي لا يصلي ولكنه يصوم، وأحيانا من غضبي عليه أدعو الله أن يبدلني بزوج ثان، فهل يجوز ذلك؟ الذي لا يصلي الصحيح أنه لا تنفعه أي عبادة أخرى ولا أي بر آخر، لأن ترك الصلاة كفر، كما قال النبي بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، والكافر لا يقبل عمله الآخر، يعني الكافر إذا أحسن وتصدق أو صام مثلا مع المسلمين شاف الناس يصومون يصوم أو حج بيت الله الحرام وهو كافر على كفره فإنه لا يقبل هذا منه، لا يقبل منه عمل إلا مع يعني الإسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله. والصحيح أن الصلاة شرط في صحة الإسلام، لا يكون الإنسان مسلما إلا بالصلاة، وهذا الذي عليه أهل التحقيق من يعني من علماء المسلمين أن الصلاة لا شك أنها فارقة بين الكفر والإيمان، كما جاء بأن أصحاب النبي كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، ما كانوا يعتقدون بأن شيء من العمل إذا تركه الإنسان كفر إلا الصلاة. فالصحيح أن هذا الزوج الذي لا يصلي ولكنه يصوم أولا صيامه ما يفيده إلا إذا صلى، وأما الزوجة التي تكون يعني مع رجل لا يصلي لا يجوز أن تبقى معه، بل ينبغي أن تفارقه، أن تطلب الفراق منه، ولا يجوز أن تبقى معه، لأن هذا كأنه بقاء لمؤمنة مع كافر، ولا يجوز للمؤمنة أن تكون في عصمة رجل كافر. الدعاء عليه مطلوب، بل هو مطلوب أكثر من هذا، وهو أنه إذا استمر على عدم الصلاة فإنه لا يجوز أن تبقى في عصمته ولا في عشرته. يسأل أحد الأخوة يقول: هل يجوز أن تقام جماعة للصلاة مع أن المسجد قريب منا ولكننا مقيدون بوقت معين للصلاة قد لا يسمح بأكثر من ذلك، لأننا في معسكر في الجيش وقد يشق على كثير منا الذهاب إلى المسجد، يستغرق الذهاب إلى المسجد 10 دقائق وللعودة 10 دقائق، وهل تحسب لنا جماعة بكامل أجرها؟ إذا كان هذا المسجد في داخل المعسكر يجب أن يجتمع فيه الجميع ويصلون، أما إذا كان المسجد خارج برا هذا المعسكر وقد يستغرق وقت في الخروج وقد يتعذر هذا، فإنهم يعني لهم أن يجعلوا مسجد خاص بهم وأن يصلي فيه، يصلوا فيه، لكن صلاة الجماعة واجب، صلاة الجماعة واجبة، ويستحب ألا تكثر المساجد القريبة، تكون مسجد قريب من آخر، لأن هذا فيه تفريق للجماعة، فكلما كانت يعني المسجد يضم أكبر عدد من الناس كان هذا هو المطلوب. أما أن يصلي 4-5 من الناس هنا و4-5 من الناس هنا و4-5 من الناس هنا في مكان ويكون قريب ممكن أن يجتمعوا في مكان واحد، يجب أن يجتمع أهل الحي الواحد في مكان واحد، أهل المنطقة، أهل الوزارة مثلا في مكان واحد، أهل المعسكر في مكان واحد، وكل هذا ما أمكن. فإن النبي كان يجمع الجيش ووقت الحرب وهم جيش وفي صلاة واحدة، جماعة واحدة بإمام واحد، علما أن هذا قد يكون يعني فيه خطورة على المسلمين، لكن مع وجود هذه الخطورة الله تبارك وتعالى سن للمسلمين وشرع للمسلمين صلاة الخوف حتى يصلوا في وقت واحد، ويكون العدو أحيانا في القبلة وأحيانا يكون في غير القبلة، فيصلون صلاة مختلفة الأشكال وكلها ليجتمعوا على إمام واحد. فلو كان يعني يجوز عند أدنى الأعذار أن يصلي المسلمين جماعات لكان هذا أولى، في الجيش أن يصلوا جماعات، جماعة تقف أمام العدو وجماعة تصلي وجماعة تصلي هنا وجماعة تصلي كل جماعة تصلي في مكانها حتى لا يضربها العدو ضربة واحدة. فلو كان يجوز التفرق لتفرق المسلمون في يعني وهم جيش، تفرقوا جماعات وصلى كل جماعة يعني مع إمام، لكن مع أنهم في جيش وفي حرب إلا إن الله تبارك وتعالى أمرهم أن يجتمعوا في صلاة واحدة على إمام واحد، وكان النبي يقسمهم قسمين، قسم يصلي بهم ركعة ويروح يقف وجه العدو، ثم يأتي الذين لم يصلوا يجي يصلوا يكملوا الصلاة مع النبي ليكون هذا كأنها جماعة واحد، وأحيانا يصلي الجماعة والعدو في وجاههم، الصف الأول يسجد مع النبي والصف الثاني ما يسجد، يعني كلهم يركعوا مع النبي لكن في السجود في الركعة الأولى يسجد الصف الأول والصف الثاني قائم ما يسجد، وفي الركعة الثانية الصف الأول لا يسجد يبقى قائم والصف الثاني هو الذي يركع، وكل هذا حتى يصلوا صلاة واحدة. يسأل أحد الأخوة يقول: من هم الأشاعرة وما هي عقيدتهم وموقف أهل السنة والجماعة منهم؟ الأشاعرة نسب هذا الاسم إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وهو إمام من أئمة السنة، ولكنه أول حياته بدأ معتزليا، تعلم الاعتزال على خاله أبو علي الجبائي ونظر على الاعتزال مدة طويلة من عمره حوالي 40 سنة، ثم بعد ذلك هداه الله تبارك وتعالى فترك مذهب الاعتزال، ولكن لما ترك مذهب الاعتزال كان عنده بقايا من الاعتزال في تأويل كثير من صفات الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك من الله تبارك وتعالى عليه بترك كل هذه الأمور من التأويل ورجع إلى يعني معتقد أهل السنة والجماعة، وأشهر هذا في كتابه الإبانة، وكذلك أشهره في كتابه الفريد اللي هو افتراق المسلمين، بيّن في هذا معتقده على يعني على الحق، وأنه على يعني عقيدة الصحابة وعقيدة أئمة الإسلام الذين اتبعوه، منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. لكن المرحلة الثانية من عمره اللي هي مرحلة ترك الاعتزال نسب له مذهب انتشر في الناس، وذلك أن المعتزلة كان لهم ضرر بالغ في الأمة الإسلامية وخاصة في عهد المأمون العباسي والخليفة الذي جاء بعده اللي هو ابنه الواثق والمعتصم، لأنهم أكرهوا الناس على القول بأخذ المعتزلة، أكرهوهم إكراه في القول بخلق القرآن والقول بأن الله لا يرى في الآخرة، وأن من كان يعتقد غير هذه العقيدة كان يعذبونه ويضربونه ويمنعونه من الوظائف ويهينونه إهانة عظيمة. فكان أهل السنة أهينوا إهانة عظيمة في عهد هؤلاء الخلفاء الثلاثة، ثم لما جاء المتوكل كان يحب السنة فرفع هذه البدعة وانتهت يعني بدعة الاعتزال. فالمعتزل لأنهم أضروا العالم الإسلامي ضرر عظيم جدا، كان الناس لما أبو الحسن الأشعري ترك مذهب الاعتزال وأتى بهذا الرأي الجديد وناظر المعتزلة ودحض حجتهم، مثل ما تقول الأمة التفت حول يعني كلامه. ولكن كان كلامه في هذا الوقت ما زال فيه شيء من أثر الاعتزال الذي كان فيه، ثم من الله تبارك وتعالى عليه وترك هذا. هذا المذهب الذي انتشر عنه، وهو مذهب الذي سمي عند الناس مذهب يعني الأشاعرة، طبعا نسبته خطأ، ما هو يعني هذا ليس نسبته إلى أبي الحسن الأشعري، لا شك أنها نسبة خطأ، لأن أبو الحسن جاوز هذا المذهب وتركه. وطبعا عقيدتهم تخالف ما عليه عقيدة السنة في كثير من الأمور، كالقول مثلا بأن الله تبارك وتعالى يجب أن يعتقد بأنه ليس في داخل العالم ولا خارجه، هذه من أول اعتقادهم، أنه من قال بأن الله في السماء فهو كافر، وأن من أشار إليه إشارة حسية فقد كفر، قال في السماء، وأن الله لا يقال أنه أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا داخل السماوات الأرض ولا خارج السماوات الأرض، قال يجب أن نعتقد بموجود لا يقال بأن له مكان في الوجود. وطبعا هذا أمر لا يمكن تصوره، حتى الذهن نفسه قد يتخيله ولكن يصعب ولا يتخيله، ربما ينتحل في الذهن، موجود لا في مكان، لا في مكان. وهذا كلام لا شك أنه، فهذا أول شيء، أول الخطوة الأولى من معتقدهم. كذلك هو نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى والعلم بأنها صفات يعني مجازية. فالكلام مثلا عندهم صفة نفسية، يقول لك الكلام صفة نفسية مجردة عن الصوت والحرف، مجرد عن الصفة، فيجعلون الله تبارك وتعالى وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا كأنه أصم لا يتكلم، وإنما إذا أراد أن يتكلم يخلق الكلام في غيره، ويقول الكلام موجود في ذات الرب، يقوم بذات الرب لكنه ليس بصوت وحرف، الله لا يتكلم بصوت وحرف، طبعا تحكمات. وكذلك يقول الله يرى في الآخرة لكن لا على جهة، رؤية بدون مواجهة وبدون جهة، وها أمور كثيرة من أمور صرف يعني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته عن معانيها الحقيقية. فلا شك أن هؤلاء الأشاعرة يعني هذا مذهبهم ليس هو مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما هو مذهب خارج عن مذهب أهل السنة والجماعة. متى قلت الأسئلة هذه؟ واحد يقول علمنا في الخطبة أن هذا الوقت وقت ذل المسلمين، فما هي ساعات النصر أو وقت النصر أو البشارات للمسلمين، وما هي علامتها في آخر الزمان؟ إن شاء الله نفرد لهذا موضوع نشرحه فيه بالتفصيل إن شاء الله. كثير من المصلين يسبق الإمام في الركوع والسجود، فمتى يركع المأموم ويسجد؟ هل هو عندما ينتهي الإمام من التكبير أو عندما يراه قد ركع في الركوع أو سجد في السجود؟ لا يجوز للمأموم أن ينتقل إلى الركن الثاني إلا بعد أن يدخل فيه الإمام وينتهي يدخل فيه الإمام، لأن النبي يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، قال فإذا كبر فكبروا، ثم قال ولا تكبروا حتى يكبر، يعني حتى ينتهي من التكبير. فإذا قال الإمام الله أكبر وانتهى، عند ذلك قل أنت الله أكبر. أما إذا رأيت الإمام يرفع يديه ويكبر إذا كبرت معه، كثير من أهل العلم يرى أن هذه الصلاة باطلة، صلاة المأموم هنا تكون باطلة لأنه ساوى الإمام في الركن. أما إذا كبر قبله يعني شفته بيرفع إيديه أنت كثير كما كان يفعل الكثير من الناس، يشوف الإمام يرفع إيديه وقبل ما يقول الله أكبر يكون هو كبر وخلاص وانتهى، والإمام يكبر بقى على كيفه. هذا الذي دخل في الصلاة قبل الإمام هذه صلاته باطلة، عند فيما أعلم عند جميع أهل العلم أن من كبر قبل الإمام ودخل في الصلاة قبله فصلاته باطلة وأنه لم يأتم بالإمام. ثم قال النبي وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، فلا يجوز للمأموم أن يركع يعني يباشر الركوع إلا إذا ركع الإمام، قال الإمام الله أكبر وركع، عند ذلك تشرع أنت في الركوع، فلا تشرع وتبدأ في الركوع إلا إذا ركع الإمام. ثم قال النبي وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، نفس الأمر. وقال أيضا وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. ولذلك ابن مسعود يقول كنا لا نحني ظهورنا إلى السجود أو لا نهوي إلى السجود إلا إذا رأينا جبهة النبي على الأرض، إذا شافوا أن جبهة النبي وصلت الأرض عند ذلك هو يبدأ في الهوي للسجود. كثير من الناس بمجرد ما الإمام يقول الله أكبر ليسجد يكون هو بيسجد إما معه، وهذا في أقوال لأهل العلم أن الصلاة باطل لأنها مساوية لصلاة الإمام، وإما يكون رأسه هو تصل الأرض قبل رأس الإمام، وهذا عند جميع أهل العلم أن صلاته باطلة، أن من يفعل هذا فصلاته باطلة تماما، لأنه يعني سجد وسبق قبل إمامه. وذلك أن النبي قال في هذا الكلام كلام شديد، كلام شديد جدا، وهو قوله أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، هذا كلام شديد جدا وزجر في منتهى الشدة. يقول النبي ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، يقول الإمام أحيانا مثلا نازل في السجود يقول الله أكبر بيقوم تجد ناس قامت وخلاص تمشي تعالى كده في المسجد كده شوف، تجد بمجرد الإمام يقول بس يسمع يقوم هو يكون هو منتفض وقايم ينتظر حتى هو يخلص من الله أكبر وينتهي يجلس، وكذلك يقوم من الركوع. لا ترفع رأسك من السجود ولا من الركوع حتى ينتهي الإمام، يرفع هو. والنبي يقول ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، فهذا أمر خطير. طبعا قال بعض أهل العلم في الدنيا وأنه على ظاهره، وبعض أهل العلم قال في الآخرة، في الآخرة أن الله تبارك وتعالى يحول رأس هذا المصلي رأس حمار في النار عياذا بالله، لأنه لم يكن يفقه، لم يكن عنده فقه، فالحمار يضرب به المثل في البلادة وعدم الفهم، فهذا كذلك الرسول يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. ليش عملنا إمام؟ والله إذا كنا احنا نصلي معه مش حق نحط إمام بقى، وإذا كنا احنا نصلي قبله ليش إمام؟ طيب ليش بحطوط إمام؟ وليش أنت بتصلي أصلا يعني وراء إمام ما دام أنت ستصلي قبله وتخرج من الصلاة قبله وتشتغل قبله؟ ما في داعي أبوي، أقعد صلي بروحك أحسن. الرسول يقول كلام بليغ، إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني ليش جعلنا إمام؟ حتى نأتم به، ما حطنا أمامنا إلا للإئتمام به. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. للأسف أن هذه السنة الواجبة أراها أنها تقريبا غير معمول بها إلا القليل النادر، أقول إلا القليل النادر. أنا لما أصلي كثيرا أحيانا يعني مأموم أستعجب، أنا أصبح الوحدي اللي كأني شاذ في الصف، أنتظر حتى يخلص الناس، بس الجماعة سبقونا من زمان راحوا يعني، فلا بد من انتظار. وبعدين أنت ليش العجلة؟ ويعني أنت حتطلع قبل الإمام وتمشي؟ أنت مستعجل ليه؟ ما أنت حتطلع مع الإمام حتى حتنتظر حتى يقول السلام عليكم ورحمة الله. أما إذا سلمت قبل الإمام انتهيت خلاص صلاتك باطلة خالص هذه. فالمسألة يعني ما بدها فقه، المسألة ما تبي لها فقه ولا فهم، هذه مسألة بديهية، حطينا إمام ننتظر نمشي وراء، يقول الله أكبر نقول إحنا الله أكبر، يركع نركع، بس خليه يركع الأول، خليه يركع هو يصير في الركوع وبعدين نركع نحن.
نكتفي بهذا اليوم. صلى الله وسلم على نبينا محمد ورسوله.